أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبى، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين. قال: البحث الخامس في غسل الأموات وأحكامه، ومجموعها يعني مجموع الأبحاث خمسة. الأول: الاحتضار. الاحتضار من الأمور التي تتعلق بالميت قبل موته، أي حين نزول الموت به وهو لا زال على قيد الحياة. هناك آداب وردت في الروايات للمحتضر حتى يكون هذا الإنسان مستعد إلى لقاء الله عز وجل. قال: الأول الاحتضار، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. ويجب الاعتداد للموت عند ظهور أماراته وقبل معاينته بالتوبة. عليكم السلام والرحمة. الإنسان يفترض به حينما يصدر منه ذنب أو يصدر منه إساءة أو يقترف سيئة أن يلتفت إلى أنه يتوب إلى الله بعدها. هذا مفترض بالإنسان إذا وقع في سيئة، كما أنه لو أخطأ في حق إنسان يتوجه له بالاعتذار، كذلك إذا تعدى حدا من حدود الله يتوجه إلى الله عز وجل بالاستكانة والتوبة. إذا غفل الإنسان تراكمت عليه تلك الذنوب فكانت عليه ثقلا، وقد يمنعه بعض الذنوب حتى من نطق الشهادتين كالعقوق، عقوق الوالدين مما يمنع الإنسان حتى نطق الشهادتين. ويجب الاعتداد للموت عند ظهور أماراته. أحيانا الإنسان تظهر عليه أمارات الموت، مثل أن يكون مريضا مثلا، هذا المرض مزمن ينحل جسد الإنسان يضعفه حتى يوصله إلى الموت. هذا بعد ما ينتظر إلى نجي الموت بعدين يستعد، لا، بل الإنسان كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه استعد من قبل، مو بعد أنه بعد لازم ينزل أمارات الموت. فبالأولى من نزلت به أمارات الموت أن يكون مستعدا. ولذلك أفتى الشيخ بوجوب، قال: يجب الاعتداد للموت عند ظهور أماراته وقبل معاينته بالتوبة. الإنسان يرجع إلى التوبة. والأعمال الصالحة، شلون معنى الاعتداد؟ يعني أن يجعل له عدة وزادا ينهض به في سفره. الاعتدال أن يجعل له عدة ينهض به. والأعمال الصالحة، يقولوا شلون مريض ويعمل أعمال صالحة؟ الأعمال الصالحة مو بالضرورة أنه يروح في المجتمع يعمل، مو جالس مكانه يقرأ لأبو فاتحة في قبره، هذا عمل صالح. يدعو لإنسان، هذا عمل صالح. يستغفر، هذا عمل صالح. يذكر الله، هذا عمل صالح. والأعمال الصالحة والإكثار من ذكره قلبا ولسانا. شنو الفرق بين الذكر بالقلب والذكر باللسان؟ الذكر بالقلب يعني أن يكون الله عز وجل دائما حاضرا في نفسك، هذا الذكر بالقلب، بمعنى أنه لا تأخذك الغفلة عن الله عز وجل، لا تشتغل بأمور الدنيا التي تحجبك عن الله عز وجل، هذا يسمى ذكرا لله. الذكر لله عز وجل يعني أن يكون الإنسان دائما متوجه، وهذا يحتاج إلى التفات لا يحتاج إلى غفلة، الغفلة عادة تبعدك عن الذكر القلبي. وعندنا ذكر لساني، الذكر اللساني هو التلفظ بالأذكار، مثلا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو تسبيح الزهر أو ما شابه، هذه كلها أذكار الإنسان يتلفظ بها لسانا. هناك ذكر قلبي وهناك ذكر لساني. البعض يتخيل بأن الذكر القلبي يعني تقول في قلبك وفي نفسك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا، الذكر القلبي حقيقته أن يكون الله حاضرا في نفسك، ما تغفل عن الله عز وجل. من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه حق أو له حق. الإنسان إذا رأى أمارات الموت لابد أن يبين إلى من يكون وارثا له بأنه فلان له حق عليه حتى يعطى، أو فلان لي حق عليه حتى يؤخذ. فهنا الوصية هي لإعادة الحقوق، هذا أولا، وثانيا حتى يكون فيه فائدة لهذا الميت. الميت إذا مات راح يترك تركة، حتى لو كان فقير مثلا يترك أقلا بعض الأمور البسيطة، هذه لها قيمة مادية. أنت الآن الفقير بيروح إلى القبر على الأقل توصل له لو عمل بسيط، لو الفاتحة كل ليلة بعد كل صلاة أنه تقرأ له الفاتحة، خصوصا إذا كان أبوك وأمك، هذا العمل يستفيد منه الأبوين وتستفيد منه أيضا أنت، كونه إحسان للوالدين، كونه إحسان للوالدين، لأن الإحسان للوالدين لا ينقطع بموتهما، والعقوق للوالدين أيضا لا ينقطع بموتهما.
هذه
هنا
أبو حسن وجوب،
هو الوصية بالنسبة لأنه إقامة الحقوق واجبة. من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية، مو أنه معناته في النار، ولكن ضيع حقوقا، تعامل نفس معاملة أهل الجاهلية. الإسلام دين قائم على مبدأ العدالة، مو مبدأ المساواة. الإسلام قائم على، يعني بعضهم يجي يقول لك الإسلام قائم على مبدأ العدالة والمساواة، تقول لي لا، الإسلام قائم على مبدأ العدالة وليس المساواة، ما في حاجة اسمها المساواة، عدالة فقط. فالآن أنا لما يكون لي حق أو علي حق، إذا أنا ما أوصيت أنا خالفت أصل العدل لأنه ضيعت حقا. فيجي حين مثلا صاحب الحق طالب الورثة يقول له أنا لي أموال، يقول والله إحنا ما عندنا علم، جيب لنا بينة، فضيع حق الناس في الحالة. أو لا، واحد يقول هذا ترى أموال لأبوكم، يقول والله هذا جاي يصدق علينا وإحنا ما قال لنا أبونا إن لنا أموال عندك، فيضيع حق عليهم. فلذلك لابد من بيان هذه الأمور، خصوصا بمجرد الإنسان هذا لابد يلتفت له. إذا أخذ دين عند إنسان يكتب ورقة وخليها عنده بحيث أنه لو مات اللي يكون الناس عارفين شنو له شنو اللي عليه. والوصية لمن عليه حق أو له، ويكره تمني الموت. إن الإنسان إن شاء الله أموت، متى أموت؟ هذا الشيء مكروه. يجي واحد يقول لك شلون مكروه، احنا في القرآن نشوف مريم عليه السلام ليتني مت قبل هذا اليوم، يا ليتني لا يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا. زين، فمريم تمنت الموت، هل فعلت شيئا مكروها؟ يجي الآن مريم لها شريعتها، وانت لك شريعتك، مجد قيس بعد ما جرى، مثلا النبي الله يحيى وكان سيدا عصورا، يعني من غير متزوج ما تزوج، يقول الله أنا أريد أصير حصور مثل النبي الله يحيى ما أريد أتزوج. لا، النكاح سنتي، سنة النبي غير سنة نبي الله يحيى. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويكره تمني الموت والشكاية للمريض. زين، قبل ما ننتقل للشكاية، بعضهم أيضا ينقل عن الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار، فهذا تمني من الإمام الحسين سلام الله عليه للموت. فالآن لما ترجع إلى الإمام الحسين كان مخيرا بين أن إما الموت أو الذلة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات منا الذلة. هنا الآن لو خير الإنسان بين الموت، والموت عز له، والحياة والحياة ذل له، الله عز وجل لا يقبل الذل للمؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فموجب أن يمسك هذا وينسى المقام الذي كان فيه الحسين سلام الله عليه. كذلك الشكاية من المريض، وهذه يمكن أكثر شيء تلقاه في كبار السن، إن إذا مرض دائما يتشكى، حتى بعضهم يكون عنده جراحة على الله. مرات كنا عند أحد المرضى كبير في السن، صدمت السيارة وكسر الفخذ عنده وظل تقريبا شهر. لما رحنا نزوره نقول له أبو علي شلون صحتك الآن؟ قال شلون صحتي بعد، طالع من بيتنا رايح أصلي له في بيته، وأطلع من بيته يجيب واحد يكسرني على الباب. كان قال لي لا تجري البيت حسن يتشكى. وبعض الأحيان الإنسان يجزع من المرض فيرى أن هذا الله عز وجل هو الذي أراده له، والله يعذب بهذا. ما يدري الإنسان ما هو الصالح له في هذا المرض، كم من ذنب، كم من ذنب يغفر الله له في حالة مرضه وهو لا يشعر. حتى لو عرف أنه ما له من الخير كان يتمنى أنه يزيد المرض عليه. ويكره أيضا الشكاية للمريض والشكاية للمريض، بل ينبغي الصبر على المرض احتسابا للأجر. وفي عيادة المريض في غير الرمد والدمامين ووجع الضرس ثواب عظيم، ثواب عظيم. غير هذه الأمراض اللي ذكرها، واحد صايب إن رمد تروح تزوره، أو واحد يألم ضرسه تقول والله فلان مريض إيش فيه قال ضرسه خلنا نروح نزوره، هذا مو هذا المقصود. عيادة مريض في غير هذه الأمراض، أو لا عنده دم لا قايمة في جلده، في فلان مريض عنده دماميل في جسمه خلنا نروح نزور، هذا مو من الأمراض التي يزار ويعاد فيها المريض. إن للرواية أي في الرواية أي بأنه هنا الرواية جاءت بمصادق، مو كل مرض أنت تقول والله بروح أزور فلان هذا مريض. واحد مزكم تقول والله فلان مريض وإيش فيه عنده زكام، يلا ما دام مريض كنا نروح نعود المريض، مو هذا عيادة المريض في الأمراض التي تقعده وتضعفه، هذا معناته. أما أنه عنده قايم لحب شباب أو أنه عنده زكام أو هذا مين من الأمراض التي يكون أكيد فيه أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا أجر. إذا كان زين لو ما على ذنوب، هل الصبر عليه أجر؟ مش قال هنا الشيخ؟ قال بل عليه أن يصبر، بل ينبغي الصبر. ليش؟ ليش عليه الصبر؟ مو أنه ما الصبر على المرض هذا، الصبر نفسه عليه أجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيؤجر على الصبر مو يؤجر على المرض، المرض إنما هو كفارة إذا كان عليه ذنب. وهو أجر إن لم يكن عليه ذنب. وخصوصا في الصباح والمساء أنه يستحب عيادة المريض في وقت الصباح وفي وقت المساء. وينبغي الإذن للعائد في الدخول. لما يجيك واحد أنت مريض يريد يزورك حتى يعيدك في مرضك، جاي قاصد أنك لأنك مريض، ما تقول له أنا ما نفع هذه بالة تخلى يرجع، هذا أنا مريض وهو جاي بعبي. لا، ينبغي بما أنه قصدك أن تأذن له، وينبغي أيضا التخفيف كما سوف يأتي. زين. وينبغي الإذن للعائد في الدخول وإيذان إخوانه بمرضه. إيش معنى إيذان؟ يعني أن يعلم الناس بمرضه، إذا أمرض الإنسان يخبر الناس بأنه مريض حتى ينال الدعاء منهم فيلقى الشفاء سريعا. دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مستجاب، ادعوني بلسان لم تعصني به. قال يا ابن رسول الله ومن منا لم يعص الله بلسانه؟ قال ادعو الله بلسان أخيك المؤمن. ولذلك في كثير من المؤمنين قد ينزل به مرض الناس تمقن بأن هذا المرض بعد إلى القبر يوديه، لكن ببركة دعاء المؤمنين يرفع الله عنه ذلك المرض. وإيذان إخوانه بمرضه يعني إخبارهم، وأن يستصحب العائد هدية معه والدعاء. لا أنت بتروح الزورة خذ إياك هدية، رشة عطر، باقية ورد، خذ إياك قالب تامر، خذ إياك شيء يعني علبة شنو جلاكسي أي حاجة توديها إياه كهدية. هذا الشيء يشعر المريض بأنك مهتم به فيشعر بعد ذلك بالراحة أن هناك من يهتم لأمره وينعكس على نفسيته. كذلك الدعاء له طبعا في أمر بس من باب الإشارة في الروايات، بعض الناس لما يدخل على المريض يقول له ما تشوف شر آخر الأسوأ، هذه الأدعية ليست صحيحة. لما تقول له عافاك الله لا بأس عليك شافاك الله، هذه الأدعية الواردة في الروايات. دخل رجل والإمام الصادق جالس على مريض فقال له لا أراك الله شرا، قال أو تدعي عليه بالموت؟ قال له شلون على بالموت؟ قال الدنيا لا تخلو من الشر، تقول لا أراك شرا معناته خلاص هذا آخر أيام حياتك بعد ما تشوف شر، ما يصير في الدنيا ما يشوف، أو آخر الأسوأ بعد ما في الدنيا لا بد تشوف أسوأ. والدعاء له ووضع اليد على جبهته وترغيبه في التوبة، إذا كان بعد مرض الموت أنه رغب في التوبة، يا فلان ارجع لربك، إلى استغفر عن ذنبك، اترك عنك هذه الكلمات اللي تجزعك، وتذكيره بالوصية وتخفيف العيادة أنه بعدها جيت له يا فلان إذا عليك شيء ما تدري العمار بيد الله، إذا إلك شيء عليك شيء وأنت من تموص وصي، هذا مستحب التذكير. زين، مع أن بعضهم يقول لك شنو تدعي عليه بالموت جاي يقول له وصي، لا هذا مو من إنسان يذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأن وتذكيره بالوصية وتخفيف العيادة إلا مع التماس المريض ذلك، أنه إذا جيت تزور المريض خفف العيادة 10 دقائق وأنت طالب عن نزيد عدد لأنه ممكن يتألم وهو يضطر يجلس جلسة مي صحية إليه مي مريحة إليه، علشان أنت موجود مفترض يكون مستلقي مثلا وهو يستحي يكون مستلقي وأنت جالس، فحينئذ خفف هذا الأمر إلا إذا هو التمس منه قال لا يا فلان اجلس أنا أرتاح إلى وجودك، يعني وجودك يأنسني وجودك يخفف علي. فإذا التمس هذا المريض هنا يستحب له الجلوس. إذا لم يلتمس فالتخفيف. وأن يلي أمره أرفق أهله به أو أصحابه ليقوم برعاية هذا المريض أقرب الناس وأرفقهم به من أهله. مو يجي واحد يزاق فيه وكل شوي يهدر عليه شايد إنه شاطف على السرير، لا، يشوف أرفق الناس في حمله في وضعه في إعانته، لأنه ممكن بعض الأحيان يصير هذا الشيء، خصوصا إذا كان كبير في السن، تحمله إلى الحمام بترجعه بتسبحه، البعض ما يتحمل هذا الوضع، خصوصا بعض الشياب بعد يكون عصبي، تقول له عدل روحك يمين يروح لك يسار، فيطلعك من الطور اللي أنت فيه. هنا لابد أن تكون أرفق الناس به، هو من يتولى ذلك حتى لا يؤذيه. زين. أو أصحابه إذا ما كان من أهله موجود أحد من أصحابه أرفقهم به، هو من يتولى أمرهم. وأن يلي أمره أرفق أهله به أو أصحابه، فإذا ظهرت أمارات الموت رغبه في حسن الظن بالله. يقول له ترى فلان الموت حاق وانت قادم على خير إن شاء الله، انت في لقاء الله عز وجل، ومفترض أن تكون مستبشرا بهذا اللقاء لا أن تكون جازعا، انت وافد على كريم، وافد على رحيم، وافد على غفور. فإذا أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه به. البعض يقول لك يعني لو فرضا كان هذا مذنب وأنا حس رغبته وقلت له أنه يحسن الظن شو يستفيد؟ لا، الرواية من أحسن ظنه بي كنت عند حسن ظنه بي، حتى لو كان هذا مذنب الله عز وجل ما أخذ على نفسه هذا العهد. من يحسن الظن به أن يكون عند حسن ظنه، ما زلت عند حسن ظن عبدي المؤمن. وتلا عليه الآي والأخبار، يعني الآيات والأخبار، هو جالس إياه يقرأ على القرآن، أنه يذكر له بعض الروايات التي تدخل الأطمئنان والسرور على قلبه، تبشر بالفوز في الآخرة ما دام أنه من شيعة آل محمد. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد زفته الملائكة إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. من هذه الروايات التي تدخل الاطمئنان على نفس الميت المتضمنة لذلك. فإذا حضره السوق وجب استقبال القبلة. زين. طبعا هنا المراد بالسوق يعني حضره الموت، جاءته عملية النزاع، فإنه يوجه حينئذ إلى قبلة، يستقبل به القبلة، وجب استقبال القبلة وتوجيهه لها بأخمصه، يعني تجعل رجليه إلى جهة القبلة بحيث أنه لو جلس كان مستقبلا لها، بحيث لو جلس لكان مستقبلا. ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، أنه يلقن الشهادتين ويلقن إلى أئمة الاثنى عشر، وأيضا كلمات الفرج، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الغفور الرحيم، سبحان الله رب السماوات السبع، رب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم. هذه كلمات الفرج. ونقله إلى مصلى، إذا كان له مصلى خاص في البيت، لأنه يستحب للإنسان أن يجعل له مسجدا في البيت، مكان يتخذه إلى الصلاة. فإذا كان له مصلى خاص، مكان خاص يحمل إلى ذلك المصلى، فإنه يهون عليه سكرات الموت. ونقله إلى مصلى إن اشتد به النزع، إذا شافه ينازع فإنه ينقل إلى مصلى حتى تخف عليه تلك النزعات، فإذا مات أغمضت عيناه وأطبق فوه. إذا مات فيستحب إغماض العينين، أو بعضهم يرى أن حتى الوجوب في إغماض عيناه. فإذا مات أغمضت عيناه وأطبق فوه كرامة لهذا الميت، لأنه ما تترك عيونه مفتحة، لا يصيبها التلف، لأن شحمة العين شحمة ضعيفة مع الحرارة كانت تتلف مباشرة. مثل الشباب الآن ما نروح بعيد، لما تروح سوق السمك، هذا السمكة إذا ما يوضع عليها ما يصير العين تذبل تتلف. كذلك بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان الله عز وجل عطاه الجفنين حتى تترطب مباشرة العين ولا يصيبها تلفيات. فإذا مات الإنسان تغمض عينه حتى لا تتلف العين سريعا. وميت لكرامة له الآن، لو تركنا الميت، لو افترضنا ترك الميت زين يسبب ضرر في جسد، نخليه نقول ميت خلاص، لا يجوز تركه حتى يتلف. العين هذه من جسده، فما يجوز للإنسان أن يتركه حتى تلف عينه. فلذلك تغمض عيناه. بعد بالنسبة إلى الفم، يغلق فمه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبي، لأنه في حال الموت يكون الجسد لا زال حارا، فيمكن التحكم بأعضاء الجسد، لكن بعد أن يبرد الجسد تتصلب المفاصل فيصعب تحريكها، فحتى يكون وضعيته طبيعية في القبر فيسدل يداه ورجلاه. ومدت يداه إلى جنبيه وكذلك ساقاه وسجي بثوب، يعني أنه يمد عليه يغطى بثوب، سجي يعني غطي بثوب. ولا يترك وحده، لا يترك وحده. ولذلك كانوا الأول إذا مات في الليل ما كانوا يودوه المقبرة، يخلوه في الحسينية يقرأوا عند القرآن، مو لأنهم مو فاهمين أن كرامة الميت دفنه، لا، الأول بأنهم يطلعوا في الليل يشيعوه ودفنوه، مو مثل الآن عندك أنوار وليتات وحفروا القبر بسهولة زين، لا، الأول بيضرب قدوم وبيضرب صخين ويحتاج إلى جهد في الليل مع الظلام، يصعب عليهم ذلك، لذلك كانوا يأجلونه إلى الصباح في دفنه حتى يقوموا بأموره من دون صعوبة. لا، ما في كرامة، كرامة المؤمن التعجيل بدفنه. بيجينا الآن إذا في كرامة بيذكر الشيخ. نعم، ما في كرامة. ليش بعض المؤمنين الشيخ أنه يوصي في وصيته عدم دفنه ليلة؟ هذا من حقه أن هل إذا إلى أساس شرعي مثلا؟ الآن البعض يقول أنه فيه كراهة الدفن في الليل، هذا الآن بيجينا إن شاء الله بحث الدفن زين، أنه كرامة المؤمن التعجيل بدفنه ليلا أو نهارا. لا، أما أنه يكره ليلا ما وقفتنا على هذا.
قال شيخنا في بعد قال خلاص فلان وفى بشغول ليلة، بعدين قال لا وصيته
إيه خلاص، إذا وصى من حقه تنفيذ الوصية حتى لو لم يكن لها أساسا شرعيا، هو رغبته. إذا هنا يكون حينئذ عدم إمكان تطبيق الوصية، الوصية مع إمكان تطبيقها، لأن ما يمكن تطبيقها. أنا الآن مكلف بشيء، التكليف الشرعي لابد أن يكون في وسعي، أما إذا كان يخرج عن وسعي ما ممكن الله يكلف بما لا يطاق. مثلا لو واحد أوصى أولاده خلون 10 أيام، سوى له 10 أيام هذا قطن داخل البيت، ثلاجة يجيبوا لها. حس بوحشة، وحشة في القبر يكون. النصوص أنه قال لا يترك وحده، ما بينت الروايات لما تعليله، وبعض الأحيان الرواية بين تعلل لما لا يترك وحده. بعض الأحيان يقول لك لا يترك الميت وحده، لعله يستوحش، لعله لأنه روحه لا زالت موجودة يعني ما ترى كل ما يجري به حتى يوضع في قبره. ولا يترك وحده وليقرأ عنده القرآن وقراءة الصافات تعجل الفرج له، قراءة سورة الصافات تعجل الفرج له، وكذلك ياسين تخفف عليه النزع. هذا كله فوان في الاحتضار، ويحصل بها البركة. سورة ياسين تخفف النزاع ويحصل بها البركة، سورة الصافات تعجل له الفرج. ويعجل بتجهيزه فإنه كرامة له إلا مع الاشتباه، فيصبر عليه 3 أيام. لو اشتبهنا هذا ميت أو ما مات، هل هذا حين ميت؟ ناس يقول لك هذا ميت، ناس يقول لك لا لا زال حي، مثل اللي يكون ميت سريريا مثلا. الطب يقول لك هذا بعده حي، تقول اي حي، هذا ما له اجهزه، هذا ما يتنفس. يقول لك لا لا زال حيا، ميت سريريا. فاذا اشتبه عليهم لا يعلم حيا او ميتا، يترك كم؟ 3 أيام. وهذا تحصل يعني، ينقل الوالد أنه في أيام البرد واحد سبح وطلع رايح العمل وطاح عليهم في الطريق، فشالوا لا ما يتحرك، ودوا المستشفى قالوا اليوم هذا فلان مات خلاص، جابوا إلى أهله وحطوا في النعشة وشالوا بعدين إلى المقبرة، ووقت الغسل هم يصبوا على الماء شهق هو على إنه مغتسل يعني، بعد حي ما مات يعني. فأنا نودوا القبر، هذا أبلغ. هو حين ما يتعله على المغتسل يا بالله عليك، يقول ما صدق على الله إنه أموت على طول. ويعجل بتجهيزه فإنه كرامة له إلا مع الاشتباه، فيصبر عليه 3 أيام أو ما دونها، بحيث يترتب عليها وضوح أمره. عندنا واحد في البلد دخل في غيبوبة 35 يوم من دون سبب، يعني نام وما صار يوتع لمدة 35 يوم، ما في إلا نفس. يا أبو الأطباء كذا قال هذا وضع طبيعي يصح وما يوتعي. بعد 35 يوم جلس من نومه، ولو جلس على أنه تو نايم وقال 35 يوم. فيصبر عليه 3 أيام أو ما دونها، بحيث يترتب عليه وضوح أمره، أو يختبر بالعلامات الدالة عليه، ويكره أن يحضره جنب أو حائض. طبعا كراهة حضوره لأنه عندنا بعض الروايات فإنه يزيد في النزاع عليه، لأن إذا حضرت تنصرف الملائكة فيزيد في النزاع عليه، فلذلك يكره حضورهم. طبعا هذا المورد نقل من الجنوب اللي هو من الاحتضار إلى وين؟ أنه يكره للحائض زيارة الميت في المقبرة، أنه ما يجوز لها ويحاض تروح المقبرة، أو أن هي نفسها تروح المقبرة. بس ما عندنا رواية ماشي، عندنا فقط أن يكره لها أن تحضر عند الميت في الاحتضار. ما وقفت على الرواية، بحثت يعني ما وقفت. الليلة أحد شاف منكم رواية؟ ذكر رواية؟ يجوز لها تدخل يعني. إيه هذا معروف أنه قراءة الآيات محرم عليها إلا سبع آيات. نحن نتكلم أنه تزور القبور، هل يجوز للحائض أن تزور قبور الأموات؟ جائز، ما عندنا إشكالية. في الظهر بعد انتهى الوقت.
الحين أبو حسن أحد المؤمنين أصاب في السرطان.
بل كفانا الله وإياك.
ما حتى ما استقبل ولا زور مؤمن يعني أخوانا وزوره، بس
هذا يقتل نفسه، هذا إنسان يقتل نفسه.
ولهذا شوف احنا في الرسالة قرأنا يستحب اخبار
من
الزيارة والدعاء له، بس ما هناك مستفيد الا رسالة يدعوه مثلا قال ادعو الي مثل كذا، وما استقبل علامة انتقل لرحمة الله.
لا، كثير من الناس يصاب بالمرض، لكن الله يرحمه مولى احمد بن حسن عندنا في البلد، جت جلطة كل من راح شافه في المستشفى كان يوقن بأنه أيام مفارق. ظل 3 أسابيع بركات دعاء المؤمنين، رجال قام ورجع يقرأ وعاش 4 سنوات بعد هالجلطة هذه، مع أن الجلطة كانت في الدماغ يعني مفترض تأثر عليه، والرجال رجع وصار يقرأ. وأنا هنا أنا أقولك يعني هذا إنسان يقتل نفسه حكم أنه خلاص أصابني مرض. في ناس يقولك أنا ما أحب أحد يشوفني أنا بهالحالة، حد يقعد يشفق علي أو يطالع.
لا هو من باب وشك هنا، حتى كلمنا أولاده قال له أنه يستخدم كيماوي وشعره حاد وما يبغى يشوفه بهالحالة ومن كيف كذا وكذا كذا، من هالباب هذا كان حتى
ما ذكر الشيخ يعني الناس
الان هم في حالة احتضار، حال الموت. لا هذا تقرا في حال الاحتضار
بعد الموت
يعني، هذا تقرا في حال الاحتضار، تقرا عليه سورة ياسين والصافات، يعجل في قبض روحه، هذه تخفف النزاع وهذه تعجل في قبض الروح. والله حزتها ما في وش تقرا لنا، مو في بالد. المؤمن في بعض الروايات انه اذا حضر به الموت ناداه مناد، زين، انك تفد على رب رحيم أرحم عليك من أم وأبن. إيه؟ فإذا وهذا رسول الله وهذا أمير المؤمنين وهذه فاطمة وهذا الحسن وهذا الحسن وهؤلاء الأئمة، فإذا ما نظر إليهم تمنى أن تسل روحه استلالا حتى تلحق بالمنادي. نقول لي أنه خوف ما خوف الحزة. لا ما في فرق، لا نفس الشيء، أنه تقرأ عليه هو يسمع أهم شيء، هذا الشيء له الأثر
يعني.
الوصية فيه له وصية مشهورة هذه كافية، أو تكتب أنت ما عليك، مو بالضرورة تقدم هذه المقدمة كلها. إذا كان على نحو الوصية لا تطبق إلا في ثلثه، ويرثون من الثلثين الأخيرين،
أو يقسم ميراثه قبل ما يموت.
إذا قسم بعد انتهى الأمر. كلام أنه لو أوصى لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، بس فلان لا تعطوه هذا بالوصية، لا يجري الوصية إلا في ثلثي ماله، فحينئذ هذا الآن في الثلث اللي إليه راح نحرم فلان منه لأن أبوه أوصى.
بس في الوصية هنا في الثلث مثلا إذا وصى باقي وباقي الثلث بعد التجهيز يرجع للوصي،
إذا أوصى به، إذا أوصى به، أما ما لم يوصي يرجع إلى التركة. في لهم تركة تقسم ثلاثة، ثلث الميت هذا إذا أوصى به إلى عياله، هو قال الآن فلان حرموه لا تعطوا من التركة، هل فعلا يحرم كليا؟ لا، إلى تنفيذ الوصية في ثلثه، ما تمضي الوصية في ثلثه، أما ثلثين يأخذه للذكر المتعضل ثلثين بس في ثلثين. إذا أوصى بأعمال تعمل من هذا الثلث، ما أوصى بعد الآن الوصي، الوصي يتولى هذا الأمر، أولى الناس بيرثه يعمل له بهذا الثلث ما فيه صالحا إذا أوصى بثلثه، أما لو لا ما أوصى قال هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى لو عين وصي، حتى لو عين وصي الوصي لتنفيذ الوصية فقط ما يكون إلى الثلث. بعض الأحيان لا يوصي يقول أنا أوصي بكذا، صلاة صلاة جعفر، ختمة القرآن مثلا، صلاة سنة، صوم شهر مثلا قضى، وباقي الثلث يرجع إلى الوصي مثلا، أو يرجع إلى ولد الصغير، يرجع إلى زوجتي، فهو عموما شو وين بيرجع هذا الثلث أو يصرف في سبل الخير. هذا حق الميت،
له
حق الميت هذا،
أو حتى يذكر مثلا يغسل، ويغسل مثلا على مرتفع طاهر وكذا،
هذه المستحبات البعض يعني. إذا أوصى بها صارت واجبة. لا تقول لي والله الآن إذا قال أنه تغسلني على مرتفع بصفة فلانية مو توديها يمغتسل، لازم تنفذ الصفة الموجودة. لا لا، الوصي إذا حدده كان الوصي، ما لم يحدده كان ولده الأكبر هو الوصي. إيه تجري حتى لو أصغر الأولاد، وممكن بعد يختار من برا العائلة. طلع أولاده كلهم ما فيهم فائدة، عنده واحد من أصحابه خش رجال يهتم له، جعل صاحب وصي يطلع حتى أجنبي. قضية بعضهم يحب على أرشدي، هذا الولي أولى الناس بيرثي عبر عنه، أولى الناس بيرثي، ما لم يحدد وصي كان القائم على الوصية أولى الناس بأرثه ولي على تنفيذ الترك.
تحين أبو حسن، أبو واحد مريض، أبوه مريض وعنده أولاد كذا، عنده مثلا سبعة أولاد، وواحد منهم مزوج ستين،
طيب
حالته يرثى لها يعني حتى الله يكون في بسوء حفارة سبسوء حفارة لأنه ما يشعر.
طيب
زين، الحين الوالد الكبير ده يقول أخدمه، قال أنا هذا مو بس أبوي أنا، هذا أولاد أخواتي طيب يستمعوا إياهم يتكلموا إياهم، وده زوجة الثانية ما أجي بس كل على أمه، كل دائما أمه ما تقدر عليه مثلا.
طيب
أنا وش أسوي الحين؟ أنا بخل أمي وبودي بيت الزوجة الثانية وخلهم غصبا عليهم يجوا يخدموا. قلت له لا، مثلا لازم من الناحية الشرعية أنت أدي واجب اللي عليك أنت، حتى أخوانك إذا كانوا عاقين أو ذا ما تقوم بواجب. قال أنا مو بس أنا ولده، عنده سبعة أولاد، أنا واحد منهم وتكلمت عليهم وما يرضى، وش الحين موقفي من الناحية الشرعية؟
تكليف.
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مو قضية واجب عليك. يجي رجل الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لي يا ابن رسول الله إن لي أب كبير في السن وأنا صاحب تجارة تاجر، أجعل له من يقوم على خدمته بأجر، مو أنه بتركه بيجيب واحد يشرف على خدمته. قال إن استطعت أن تلي ذلك بنفسك فافعل. هذا اللحين متضايق من أبوه وأوديه للثانية وكذا، ما يدرش قد من الأجر البركة الخير السعة اللي هو يعيشها بسبب هالعمل المحروم عنه منها تلك المرأة وأولادها، ما يشعر بهذه مع الأسف. هم لأنه مش الإنسان سلبي بطبعه، يحس بالسلبيات ما يحس بالإيجابيات. انت شقد ما سويت ما سويت ما بتتحمل لتحمل ابوك لك. البعض يقول لك انا الان شلون اقوم واغسل اليك؟ كم مره ابوك انت صغير غسل لك ولا تأفأف ولا شيء، غسل لك وهو يضحك وانت تسوي شنو انت؟ وهذا اللي تسوي انت واجب عليك وهو سوى لك مو واجب عليه. أنا آدم يعني غريب، لا يعرف الإنسان قيمة النعمة إلا إذا فقدها. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.